السعادة في الغنى فأخذ ثرائه والسعيد وانو السعادة في النفوذ وسلطة الجاه العتيد.
قل للذي نشد السعادة دونك النبع الفريد
إن السعادة منك لا تأتيك من خلف الحدود هي بنت قلبك بنت عقلك ليس تشرى بالنقود فسعد بذاتك أو فدع أمر السعادة للسعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع هذا الدرس واللقاء المبارك، وهذا الكتاب وهذا الدرس يدور حول شرح لكتاب شيخ جليل من علماء أهل الإسلام، وهذا العالم هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، هذا العالم الذي أعطاه الله عز وجل ووهبه من العلم في كتاب الله تعالى وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أيضا أعطاه الله عز وجل حسن النظر والتفكر سواء في آيات الله الشرعية وآيات الله الكونية. وإنني اخترت هذا الكتاب لهذا الشيخ لأمرين: الأمر الأول يتعلق بالكتاب، والأمر الثاني يتعلق بالشيخ. أما الكتاب فلأنه كتاب جميل لتحقيق السعادة في الحياة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وهذا المطلب يطلبه كل إنسان مسلم أو غير مسلم، بر أو فاجر، رجل أو امرأة، الكل يطلب السعادة. فأتى هذا الكتاب من هذا الشيخ. وقصة هذا الكتاب أن الشيخ لما كان يعالج في لبنان سنة 1376 قبل تقريبا أكثر من 60 سنة، نحن الآن في بدايات عام 1433، لما كان يعالج قرأ كتابا المشهور داعي القلق وداعي الحياة داعي الكارنيجي، فلما قرأه قال: هذا الكتاب بعض النظرات فيه كأنك تقرأ لإنسان مسلم. ثم أخذ يكتب بالحواشي بعض الآيات وبعض الحديث وبعض الشواهد والتجارب له، ثم جمعها وراجعها وأخرجها بهذا الكتاب. ولذلك أنا أنصح كل مسلم ومسلم أن يقرأوا هذا الملخص لهذا الكتاب. والحمد لله أننا سنبدأ بشرحه شرحا نفسيا تربويا ومع بعض الإضاءات في الواقع والحياة والانطلاقات من الكتاب والسنة. واخترنا هذا الشيخ لما قلناه قبل قليل لأن الله أتاه يعني حفظا في الكتاب والسنة، وأيضا حسن الاستدلال منهما، وسترون ذلك إن شاء الله في اللقاءات القادمة. قال الشيخ في بداية الكتاب لما كتب المقدمة الرئيسية بالحمدلة الحمد لله، بعد ذلك قال: إن راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه مطلب لكل إنسان، وبه تحصل الحياة الطيبة والسرور والبهجة، ولذلك ثلاثة أسباب: أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية، ولا يمكن اجتماع هذه الثلاثة الأسباب الدينية والطبيعية والعملية إلا للمؤمن، أما غير المؤمن قد يجتمع له أسباب طبيعية أو أسباب عملية. يقصد الشيخ الأسباب الطبيعية النفسية والعملية اللي هي الخارجية، والأسباب الدينية هذه التي تنطلق من منطلق الإنسان المسلم مثلا. ثم قال رحمه الله كلاما جميلا: فإن حصلت هذه السعادة لبعض الناس من وجه فقد تنقص من وجه آخر، لكن معظم هذه الأوجه تجتمع للمؤمن، فتحصيل السعادة له علاقة بالقلب وانفعالات الإنسان ونفسيته، وله علاقة أيضا بالعقل والتفكر والحركات والقدرات العقل، ولها علاقة أيضا بالسلوك في الحياة. المؤمن اجتمعت له هذه الأشياء كلها، والمؤمنون درجات متفاوتة في تحقيق السعادة، بعضهم متقدم وبعضهم متوسط وبعضهم مبتدئ، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وهذه نظرة واقعية للشيخ رحمه الله تعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك السبب الأول لتحصيل السعادة، وهذا السبب هو أعظم سبب يقعد عليه تحقيق السعادة. قال رحمه الله: وأعظم الأسباب لذلك لتحقيق المطلب الذي هو السعادة في الدنيا والآخرة وأصلها وأسها هو الإيمان والعمل الصالح. فلا يمكن أن يقوم أن تقوم سعادة بقلب الإنسان أو نجاح في الحياة والآخرة في حياة الدنيا والآخرة إلا عبر الإيمان. والإيمان كما قال أهل السنة يعني لغة التصديق، وما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا. وفي اصطلاح أهل السنة والجماعة أن هذا الإيمان اعتقاد بالقلب الجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح أي بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقد جمعت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 64 شعبة، فأفضلها أو أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا القول، وأدناها إماطة الحياء الأذى عن الطريق، هذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا اعتقاد قلبي. وقد ذكر بعض الباحثين أن هناك علاقة ارتباطية بين الإيمان والسعادة وما بين القلق وقلة الإيمان. وأذكر بحثا لإنسان من الإخوة أو الأستاذ اسمه الشهري أظن في جامعة أم القرى، أجرى بحثا عن علاقة الإيمان أو الالتزام بالإيمان وقلق الموت، ووجد هناك علاقة مضطردة، أن كلما زاد الإيمان قل قلق الإنسان من الموت، وكلما انخفض الإيمان زاد قلق الموت. وقد لاحظت في الحياة أنا ومن يشاورني ومن يأتيني أن من يخافون كثيرا ويرهبون كثيرا وعندهم قلق شديد وعندهم اكتئاب شديد أحيانا يكون سببه ضعف الإيمان. ومن أعظم أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، سيأتينا إن شاء الله تعالى لاحقا. بعد ذلك أيها الإخوة والأخوات، الإيمان لما يستقر في القلب ويباشر الإنسان العمل بالجوارح ينطبع أو تنطبع السعادة على الوجه، فيبتسم ويرتاح، على القلب فيهدأ، في خضم الأزمات مرتاح، وينطبق على السلوكيات، السلوكيات في الجملة تكون صائبة متوافقة. سؤال: هل معنى ذلك أن المؤمنين ما يصابون بقلق أو باكتئاب؟ الجواب: نعم، قد يصابون، لكن ليس كبيرا وضخما وليس مستمرا كثيرا، لأن عندهم من الإيمان يأرزون إلى الله وإلى القرآن وإلى الصلاة وإلى ذكر الله وإلى الصدقة وإلى الإحسان إلى الناس كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. كلما فعلوا ذلك كلما قل القلق، وكلما تركوا ذكر الله والصلاة وتجديد الإيمان بالقلب وتجديد الإيمان بالقضاء والقدر، كلما زاد ذلك كلما زادت السعادة. والإيمان كما قال الشيخ: فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يريد عليهم. الشيخ تكلم هنا عن نقطة أساسية، يقول إن المؤمنين عندهم أصول، أي شيء يأتيهم في الدنيا يردونه إلى هذه الأصول. الأصول أصول الإيمان، الإيمان اللي هي أركان الإيمان، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ها، واليوم الآخر وبالقضاء والقدر والقدر خير وشر، هذه الأصول. وهناك أركان الإسلام كما سيأتينا العملية. فغير المؤمنين إذا أتتهم مصيبة جزع وربما انتحر، وإذا أتته أموال ربما بطر وربما كفر. لا، المؤمنون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الشيخ هنا، لما تأتيهم المحاب والمسار وإذا أتتهم المكاره والمصائب رد الفعل واحد على الجميع، هو أن يتعاملوا معه بالرد الشرعي. فأما المحاب والمسار فالشكر، والشكر الاعتراف للمنعم وصرفها فيما يحب المنعم فترجع عليك خيرا، والمكاره والابتلاءات الصبر، فيصبرون على ما قضاه المنعم أو الله لأن الله يحب ذلك منا، فالله يحب الشاكرين ويحب الصابرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا صحيح، وقد قلت كثيرا لنقارن بوجود حقيقة الإيمان بالقلب بين المؤمنين وغير المؤمنين، نقارن بنسبة الانتحار. نسبة الانتحار في الدول الغربية الآن تقارب تقريبا أو تقارب 15,000 محاولة كما تقول منظمات الصحة العالمية خلال ساعة، ينجح منها بحدود 2,000 إلى 3,000، يعني كل ثانية وثانيتين إنسان ينتحر في الغرب. بينما المسلمين مع المشكلات وقلة ذات اليد أحيانا والفقر أحيانا، إلا أن الانتحار معدود. يعني لو حصينا الآن مثلا في مصر أو في السعودية، يمكن يقولون اليوم 1, 2, 4, 5, 10، عدد محدود باليوم باليومين بالأسبوع بالشهر، مع أن تطبيقنا للإسلام فيه تقصير. أما الغرب لا، خلال الدقيقة أعداد هائلة. ليش؟ فقدوا معنى الإيمان، فقدوا معنى الحياة، ما يدري ليش هو موجود. كما قال شاعرهم: جئت لا أدري ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت. أما المسلم لا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا المسلم أول مسلم. ولما أتى الصحابي الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك في رواية غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت، فأنا مؤمن بالله، أنا مسلم وعقيدتي تتضوع بشذا الصلاح وخافقي يتمنع، أنا مسلم وعقيدتي فيها الشذا والضاء من نور الإله يشعشع. هذا أعظم وسام يحمله الإنسان، الإيمان بالله. فالملحدون لا يقر لهم قرار ولا يهدؤون، ويأكلون أشياء فظيعة ويفعلون كل شيء. ومن شابههم من الملحدين من جميع الأقوام. ذكر الشيخ رحمه الله، قال: نلاحظ اثنين شخصين، واحد مسلم وواحد غير مسلم، هذا تصيبه المصائب والابتلاءات، وهذا برضو تصيبه المصائب والابتلاءات. الإنسان الذي فقد ولده وهو مؤمن، تجد مسلم يقول: الحمد لله على ما قضى وقدر، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول: اللهم أجرني في مصيبة يخلفني خيرا منها، يذهب ليغسله، ثم يذهب إلى المقبرة فيدفنه، ثم يحثو عليه التراب يريد التراب يريد الأجر، ثم يقف عند القبر يسأل الله له الرحمة، ثم يذهب ويدعو له ويتصدق عنه، ثم يتقلب في الصبر والرضا. تلاحظ إنسانا غير مسلم يبكون ويولولون أو يرمدونه أو يجعلونه في نار أو إلى آخر، ثم ينتهون منه. نحن نحسن للإنسان قبل ولادته وهو حمل، وهو وليد، وهو طفل، وهو شاب، ثم حين يموت ونكرم عظامه ونكرم قبره ولا نمشي عليه بأحذيتنا، ثم بعد موته ما نتركه، ندعو له ونتصدق عنه ونذكر محاسنه ونسأل الله أن نلتقي به في الجنة في الآخرة. هذا أعظم حقوق، أو هذه أعظم ثمرات الإيمان. أيضا حين المسار والمحاب، إنسان عنده مثلا مليار أو مليون مسلم، فيأتي إذا أتاه المال صرفه في الحل كما أخذه من حل، أو صرفه في مصارف لما أتاه من حل، ثم يتذكر إخوانه ويتذكر أقاربه ويتذكر المحتاجين ويقدم الزكاة ويقدم الصدقة. بينما الآخرون، البعض منهم غير المسلمين، يعيش لنفسه، لكأسه أو لامرأة أو لفتاة أو لقصر، ثم يقول: سأموت وأنتهي، يريد أن يحقق المتعة الراهنة، ما يتذكر إيمانه بالله عز وجل فيشكر الله ليقدم خيرا. وفيه بعضهم من يعمل إحسانا لبني قومه، لكنه ليس لأجر النفع الأخروي كما النفع الدنيوي. ثم ذكر الشيخ لوجود الإيمان إذا حدثت المخاوف، وجود الإيمان. الآن يعترض بعض الناس الخوف من المرض، الخوف من القلق، الخوف مثلا من الطائرات، الخوف مثلا من السيارات، المؤمن تجد عنده في الجملة اتزان، وقد قال إنني توكلت على الله إن معي ربي سيهدين، لا تحزن إن الله معنا، فهو متوكل على الله، فهو مستوثق بالله، واثق بالله. فلذلك هو منطلق كما قال، يقول إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات، تجد صحيح الإيمان، ثابت القلب، مطمئن النفس، متمكنا من تدبير أمره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه بما في وسعه من فكر وقول وعمل، قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم. أما فاقد الإيمان بعكس هذا الحال، إذا وقعت المخاوف انزعج لها ضميره وتوترت أعصابه وتشتتت أفكاره، صار عنده خوف خارجي وقلق باطني. الشيخ يقول إن المسلم لما يأتيه المخاوف يتعامل معه بثلاث أشياء: إما يقاومها فما تقع، أو يقلل آثارها، أو يصبر عليها بعد الوقوع ثم الرضا. أما لغير مؤمن فأسباب المقاومة ضعيفة، ثم إذا وقعت يكون عنده الانزعاج النفسي الرهيب، وقد ينتهي أو قد ينعزل. وهذا نلاحظ حتى في مرضى السرطان، المؤمنون يستقبلونه برضا، أما غيرهم أحيانا يستقبلونه بتسخط وجزع. ثم قال الشيخ كلاما واقعيا أختم به هذا اللقاء: فالبر والفاجر، وهذه نظرة واقعية، والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهونها، لكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه أمورا تزداد بها شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصائب، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هنا كلام الشيخ رائع، يقول جلب الشجاعة ومواجهة المخاوف يشترك فيها جميع بني آدم، لكن المؤمن يستفيد قوة معنوية لا توجد عند غير المؤمن، وهي: وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. أسأل الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات لي ولكم التوفيق والسداد، وإن شاء الله تعالى نلتقي بكم في اللقاء القادم والحلقة القادمة حول موضوع تطبيقات العمل الملحقة بالإيمان والذي يقوم على الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل. أسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من السعداء ومن الموفقين في الدنيا والآخرة، وأن يجعل حاضر المسلمين طيبا إيجابيا خيرا رضيا، وأن يجعلنا وإياكم من السعداء ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.